بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. مشاهدين الكرام، نقرأ كثيرا ونسمع كثيرا، ويترتب على هذين الكثير من التساؤلات، وحتى يتحقق المقصود من ذلك سنقدم بإذن الله تعالى حلقتين متتاليتين عنوانهما الإيضاح، نجيب فيها بإذن الله تعالى على كثير من التساؤلات. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم. كما عودناكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في مطلع كل حلقة أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فحياكم الله فضيلة الشيخ في العرجون القديم.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، نسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد.
حلقة مميزة بإذن الله تعالى، وستليها بإذن الله تعالى حلقة أخرى مرتبطة بهذه الحلقة. في هذه الحلقة فضيلة الشيخ سنتطرق بإذن الله تعالى لعدد من المواضيع ستتعلق بإذن الله تعالى بالإيضاح. التساؤل الأول في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، لماذا يبدأ الناس الطواف بالحجر الأسود؟ ولو بدأنا بالحديث عن الكعبة المشرفة إجمالا لو تكرمتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. الكعبة هي بيت الله المحرم، وهو أول بيت وضع للناس لعبادة الله، قال جل ذكره: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركة وهدى للعالمين. وشرع الله عز وجل الطواف به عبادة يتقرب بها المسلمون إليه، قال الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نتحدث عن الكعبة إجمالا قبل أن نجيب عن السؤال. الذي يظهر العلم عند الله كما حررناه في دروس سلفت ولقاءات سبقت أن أول من بنوا الكعبة هم الملائكة. أصابت آدم الوحشة عندما نزل من ملأ يعبد الله في الملكوت الأعلى من خزنة السماوات إلى الأرض، فالملائكة هبطت بعده وبنت له البيت ليعبد الله عز وجل عنده، مع أن أكثر أهل العلم يقول إن آدم عليه السلام أهبط في الهند، وهذا لا يوجد أحد يعارض فيه فيما نعلم، بمعنى أنه المنقول تاريخيا أمم وأجيال على أن آدم عليه السلام أهبط في الهند،
أول منطقة
نزل فيها من الأرض. ثم أتى مكة فبنت له الملائكة الكعبة. ثم والعلم عند الله أنه ربما بعدما وقع طوفان نوح بدأت معالم البيت تتوارى تدريجيا، حتى أذن الله عز وجل للخليل إبراهيم عليه السلام أن يعيد بناءه. ولهذا قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ولم يقل الله: وإذ يضع إبراهيم القواعد للبيت.
إذن هناك شيء سابق،
هناك شيء سابق. يجب أن يعلم أن إبراهيم لما بنى البيت بناه من حجارة وجعلها حجارة منضودة. معنى حجارة منضودة البناء على ضربين: إما أن نبني ونجعل ما بين اللبنة واللبنة، والحجر والحجر ملاط. الملاط ما يوضع من طين أو غيره في العصر الحديث ما بين اللبنة واللبنة،
زي الاسمنت،
حتى تلتصق. ولهذا جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر، يعني ما يتصل بين اللبنة واللبنة، هذا الذي يسمى ملاط، من المسك الأذفر. خليل الله إبراهيم لما بنى الكعبة لم يبنها وبينهما بلاط، مجرد حجارة منضودة، معنى مصطفة بعضها بجوار بعض، لا يوجد الجدار أن فيه ملاطا مبينا يجعل تلك الحجارة تتلاصق. هذا أمر يجب أن يعلم في فهم بناء البيت أولا. لكن لما أعاد القرشيون بناء البيت أدخلوا فيه الملاط حتى تلتصق الحجارة، لم يكن بناؤهم في الإتقان كبناء خليل الله إبراهيم عليه السلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: الله عز وجل تعبد كل أحد شرعا بالطواف حول البيت. عندما تعبدنا الله عز وجل بالطواف لابد أن الناس إما أن يقال لهم ابدوا من حيث شئتم، وإما أن يقال لهم ابدوا من مكان كذا، لا يخلو الأمر من أحد هذين. نحن نبدأ الطواف لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة أتى الحجر فاستلمه ثم بدأ الطواف، فنحن متبعون له، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فبدأ الطواف بالحجر. فنحن نتساءل لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالحجر، فنعود لبناء الخليل إبراهيم للبيت، فنجد أن تلك الحجارة التي بناها الخليل إبراهيم بنى بها الخليل إبراهيم الكعبة إنما هي من حجارة الوادي الذي حوله، وهو قد قال الله عز وجل عنه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. واد غير ذي زرع بمعنى أن هذا الوادي لا يقبل أن يزرع فيه، لا يقبل أن يزرع فيه لأنه أرض جبلية، فالحجارة التي بني بها البيت مأخوذة من الجبال المحيطة بالوادي، جبل قعان، جبل أبي قبيس، غيرهما من الجبال مكة، فكلها حجارة مأخوذة من تلك الجبال تحيط بالبيت. إسماعيل والخليل إبراهيم يأتيان بها، إذا وصل إلى البيت إسماعيل يناول أبا الحجارة حتى تم بناء البيت كما قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، مفعول به، من البيت، وإسماعيل مرفوعة معطوفة على إبراهيم، والمعنى أن إبراهيم وإسماعيل كلاهما بنى البيت، لكن إبراهيم هو الذي باشر وإسماعيل وهو الابن الأكبر له يعينه.
هل هناك ارتفاع معين فضيلة الشيخ في البيت؟
في البيت الارتفاع هو الذي عليه الآن الارتفاع،
نفس الارتفاع،
هو نفسه الارتفاع الذي كان على ما يظهر في بناء الخليل إبراهيم عليه السلام. لما بنى إبراهيم الخليل البيت بقي موضع الحجر الآن، موضع الحجر ثمة روايات، فرواية تقول أن إسماعيل جبرائيل عليه السلام جاء له بالحجر من الهند في المكان الذي أهبط فيه آدم، ورواية أخرى تقول إن جبرائيل جاء به من الجنة، وفي الحديث: نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. على هذا هو الراجع أن جبرائيل عليه السلام أتى بالحجر من السماء، لما أتى جبرائيل بالحجر من الجنة أصبح هذا الحجر مفارقا في أصله عن الحجارة التي حوله، فالحجارة التي حوله كلها من الجبال المحيطة بالوادي الذي أصلا فيه البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فهذا الحجر مختلف عن بقية الحجارة التي بنيت بها الكعبة، فلما اختلف الحجر عن بقية الحجارة أصبح المكان الذي فيه الحجر، الركن الذي فيه الحجر، أهلا لأن يبدأ الطواف منه. وقد كانت قريش تعلم شيئا من هذا، ونحن نعلم أنهم عندما أعادوا بناء البيت اختلفوا في من يضع الحجر مكانه، فحتى القرشيون قبل الإسلام، قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، كانوا مما توارثوا عن آبائهم عظمة هذا الحجر لعلم خفي عندهم من هنا أو هناك مما توارثوه، أن هذا الحجر غير الأحجار التي بني بها باقي البيت. لهنا يقال: من أجل ذلك شرع الله عز وجل لنا بفعل نبيه صلى الله عليه وسلم أن نبدأ الطواف بالبيت. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم الحجر لأنه من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن عندما نقول النبي عليه الصلاة والسلام يعظم الحجر نتساءل كيف كان يعظمه، فكل شيء تعظيمه له طريقة، فتعظيم مثلا الأضاحي أن تختار
أسمنها
الأغلى الأجود، تعظيم الصفا والمروة بأن يسعى بينهما، تعظيم الحجر بأن يستلم ويقبل، وهذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم كما قال الفاروق: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا الجواب عن سؤال لماذا يبدأ الناس الطواف بالحجر.
نعم. ننتقل إلى محور آخر وإلى موضوع آخر فضيلة الشيخ. جاء في الحديث أن أبكي أن غلاما بعث بعدي، كيف وصف موسى عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم بغلام؟
نعم، هذا ورد الحديث الصحيح، وهو حديث الإسراء والمعراج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ثلة مباركة من أنبياء الله ورسله في رحلة المعراج. في السماء الأولى لقي أباه آدم، في السماء الثانية لقي ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، في السماء الثالثة لقي أخاه يوسف، في السماء الرابعة لقي أخاه إدريس، في السماء الخامسة لقي أخاه هارون عليهم السلام جميعا، ثم لقي في السماء السابعة أخاه موسى، في السماء السادسة أخاه موسى، فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم مضى صلى الله عليه وسلم يصعد الآن إلى علو من السادسة إلى السابعة. لما مضى في الحديث هكذا بالنص بكى موسى عليه السلام. فقيل له والله أعلم من قال له ذلك، قد يكون أحد الملائكة، لما تبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. الأمر المنتفي أولا، ودائما الإنسان إذا جاء يعني يتعامل مع العلم يأتي لأشياء ينفيها حتى لا يبحث عن سؤال لها، يعني ينفي وجودها، فأنت إذا نفيت وجودها لا حاجة أن تبحث لها عن علة. الأرض قابلة أن يتحاسد الناس فيها، لكن العالم العلوي عالم السماوات لا يقبل هذا أمر. الأمر الثاني، قد يأتي من أفراد المؤمنين حتى لو كان الرجل مؤمنا يأتي منهم أن يقع منه صفة الحسد، لكن أنبياء الله في مقام أعلى من ذلك. ثم إن أنبياء الله أنفسهم عليهم السلام يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وبالاتفاق أن موسى عليه السلام من أعظم أنبياء الله قدرا، أحد أولي العزم من الرسل، وقائل يقول أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فإذا انتفى عن بعض أحد المؤمنين وانتفى عن الأنبياء، فمن باب أولى أن ينتفي عن موسى عليه السلام. إذا قول موسى عليه السلام أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخل من أمتي ليس فيه من الحسد شيء. بقينا لا قدر الله شبهة النقص، هل أراد موسى أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما نفينا الأولين ننفي هذه قطعا يقينا، أن موسى عليه السلام لم يدر في خلده هذا ولم يقع في قلبه. إذا لا بد من تعليل. نأتي سدواي معنى كلمة غلام. كلمة غلام كلمة تقال إلى مساحات مختلفة في اللغة. يقال لما تلد المرأة ويسأل الرجل خارجا القابلة التي باشرت الولادة تقول غلام أو تقول جارية، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أخذ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب معه، ثم دخلت لخيمة الأعرابي للرجل اللي كان مسافرا في مقيما في خيمة في المدينة، وأمير المؤمنين يجعل الطعام في القدر، ثم قالت أم كلثوم وهي داخل الخيمة ولتوه ولدت المرأة، قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، بمعنى أنه ليس أنثى ليس جارية، مع أنه في دقيق اللغة ما يقال له غلام، لكن أرادت أن تقول غلام بمعنى ضد كلمة أنثى، يعني أرادت أن تقول ذكر ولد. يعني الآن الناس يقولون ولد، لكن هو ولد خطأ، لأن ولد يحتمل حتى أن يكون أنثى يسمى ولد، يعني كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى، يعني هذا الدارج الآن، أنا أريد أن أصل الحقيقة. ثم إذا كان الإنسان في سن 7 إلى أن يطر شاربه إلى أن يبلغ، هذه حقيقة معنى غلام، حقيقة معنى غلام. لكن قد تستمر حتى يصل الإنسان إلى كونه كهل، حتى وهو كهل يقال له غلام كما في الحديث. الآن نأتي لماذا قال موسى هذا القول، سنعرف لماذا قال غلام. أراد موسى أن يقول إن فضل الله واسع وكرمه عظيم، إذ اختص هذا النبي الذي قبل قليل أنا سلمت عليه اختصه بما لم يختص به أحدا قبله من الأنبياء ممن هو أكبر منه سنا. الآن إذا جئت، كم كان عمره صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج؟ كان عمره صلى الله عليه وسلم 50 عاما، كان عمره 50 عاما. الآن هذه 50 ينظر إليها موسى، هذا مهم في فهم المسألة، وهو يستصحب عمر من مثلا؟ عمر نوح. فعمر نوح أكثر من 1000 سنة، فإذا قسنا 50 سنة مع آخر عمره 1000 بدأي أن تقول عن الذي عمره 50 أنه غلام. لو قسنا عمر آدم، لو قسنا عمر إبراهيم مات عليه السلام على المشهور وسنه 150 تقريبا، وإدريس جاء في بعض الروايات أنه أكثر من 300 عام. فلما تقيس أنبياء الله الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وترى طول أعمارهم مثل نوح، ثم يمر نبينا صلى الله عليه وسلم على خليل على صفي الله وكريمه موسى وعمره 50 عاما، وهو يتذكر الأنبياء قبله، يتذكر نوحا وجهاده وشكره، والله يقول إنه كان عبدا شكورا، ومع ذلك لا يدخل الجنة من أمة نوح أكثر من يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من أمة موسى نفسه، ومع ذلك قال أبكي أن غلاما بعث بعدي. فلما قال كلمة غلام هنا إذا قصنا بالنبيين من قبل يتضح الأمر بجلاء، يظهر الإنسان إذا أراد أن يجيب على سؤال يستصحب الحال، يجمع كل ما يتعلق بالموضوع، لا يتعجل في أن يجيب حتى يوفق مع نية صالحة لأن يجيب على ما يعرض في مثل هذه المسائل. فلما قال كليم الله وصفي عليه السلام أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخل أمتي، أصبح كلام موسى في سياقه الواضح البين بعد أن نفينا أي شبهة تتعلق بالمقام الجليل والمنزل الكريم المنيف لكليم الله وصفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضح كلمة غلام. لكن إذا أردت نستطرد لكلمة غلام، جاء في القرآن هذه الكلمة كثير. الله عز وجل قال في نبأ يوسف فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. هنا غلام آتي لي مفهومي الحقيقي اللغوي، لأن يوسف عليه السلام غالب الظن أنه كان عند ذاك 7 سنين. من هنا قال أصحاب الرؤيا الذين يعني يعبرون الرؤى، هذا محل اتفاق، أن الإنسان إذا رأى في رؤياه غلاما 17 عاما 14 عاما في الرؤيا فهي بشارة له،
بشارة
مأخوذة من الآية يا بشرى هذا غلام. ويقولون إذا رأى رجلا شابا جلدا ولا يعرفه فهذا عدو، وإذا رأى رضيعا ذكرا غلاما وليدا لتوه ولد فهذا هم وغم لأنه يحتاج إلى مؤونة. لكنه إذا رأى المولود جارية أنثى فهذه كذلك بشارة مثلها مثل الغلام والعلم عند الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح. ننتقل إلى جانب آخر، جانب قرآني، في قول الله تعالى إلا دابة الأرض، ولكن بعد الفاصل إن أذنت لنا
إن شاء الله.
إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا ونواصل حديثنا عن الإيضاح بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم مع شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن الإيضاح. مرحبا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ، ونعود لسؤالنا في معنى الآية الكريمة في قوله تعالى إلا دابة الأرض.
حياك الله مرة أخرى. الله عز وجل قال في عن نبي سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حتى يتصور المشاهد الكريم الأمر، سليمان عليه السلام أتاه الله قدرة على أن الله سخر له الجن، والجن كثير منهم مردة، فمن تمرد بكثيرة صفده الله يقول مقرنين في الأصفاد، ومن لم يتمرد استعمله. قال الله في حق من استعملهم سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. إذن هم لا المتمرد ولا غير المتمرد منفك عن سلطان سليمان عليه. الجن هذا الشعور بالنقص أن سليمان متسلط عليهم جعلهم يشعون في الناس حتى يستردوا شيئا من هيبتهم أنهم يعلمون الغيب، يقولون للناس نحن نعلم الغيب. سليمان عليه السلام عرف بالعبادة، عرف بالعبادة، فعرف الناس عنه أنه ينقطع للعبادة، وعرفوا عنه أنه يقف يصلي. مما ذكره الله عن سليمان أنه قال إنه صرح ممرد من قوارير. ما معنى صرح ممرد من قوارير؟ أنت خارج الصرح ترى من بداخله، بل تظن أنه لا يحجبك عنه شيء
مثل الزجاج.
هو صرح ممرد من قوارير. كان سليمان عليه السلام يتعبد الله في هذا الصرح. الجنة الآن خارج الصرح تعمل وتنظر إليه
وهو يتعبد
قبضه الله عز وجل عليه وهو قائم متكئا على عصات له. الجن تخدم ثم تفي مع الإنس إلى الراحة، فيعودون يجدون سليمان على حاله فلا يشكون أن سليمان عليه السلام ما زال منقطعا في عبادته. هذا على قول أنه هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون سليمان في محراب هذا المحراب له قوة، قوة جمع قوة بمعنى له طرائق يراها الناس من بعد، بمعنى بالتعبير العامي فتحات، فالذي من خارج المحراب يرى سليمان، يرى بعض سليمان، لكنهم كان أيا كان الحالين كان الجن يعتقدون أن سليمان ما زال قائما يصلي وهو متكئ على منساءته. ما المنساء؟ العصا. القرآن لا يأتي بشيء غريب مجرد، هذا كلام الله، فالله عز وجل قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصا، ولم يقل هي منساءك، فلماذا القرآن هنا قال إلا دابة الأرض تأكل منساءته؟ الزجر إما أن يكون لغنم وإما أن يكون لإبل، فلما تسوق بعصا معك الغنم يسمى هذه، تسمى هذه عصا، ومنه قول الكريم عليه السلام أهش بها على غنم، لكن عندما تزجر بها الإبل تسمى منساء، تسمى منساء، لأن زجر الإبل سوقها ليس كسوق الغنم، ليس كسوق الغنم. لذلك الإنسان بدهيا إذا قدر على أن يسوق الإبل هو نفسه يشعر بشيء من الزهو، قال عليه الصلاة والسلام السكينة في أهل الغنم، وقال غير ذلك في أهل الإبل. هذا الإبل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وراء كل بعير شيطان، ورد حديث بهذا اللفظ تقريبا. المقصود ثمة ارتباط ما بين الجن والإبل، ثمة ارتباط ما بين الجن والإبل، ولذلك عند الحنابلة مفردات المذهب أن الإنسان إذا أكل لحم الإبل يحتاج إلى أن يعيد وضوءه، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك وأنا أميل إلى رأي الجمهور، لكن الآن ليست هذه القضية، لكن القضية العلاقة ما بين الإبل والجن.
الجن
لما كان سليمان عليه السلام يسوق الجن ويزجرهم ويقوم بسخر له لم تسمى عصا، سميت منساء كما يساق بها الإبل، لأنه يسوق من يسوق الجن. الجن الآن تراه وهو يعبد الله، قال بعض العلماء إن ما بين موته ما بين وقوعه الذي عبره الله، فلما خر وقوع يعني سقط، أنه خر تعبير القرآن لست أن أقول سقط هذا نبي الله، لكن بعض العلماء يقول عام، أنا أستبعد هذا ولا أعلم في هذا شيئا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فلنقول حقبة من الدهر الله أعلم بها، ما بين أنه قبضت روحه ومات وأصبح في عداد الموتى، ثم بعد حين هذه الأرضة تأكل في العصا، فلما أكلت في العصا تغيرت حالها، ولما تغيرت حالها اهتزت مالت، فلما مالت سقط أو خر نبي الله، فعلموا أنه ميت، فلما علموا أنه ميت بعد أن أكلت الأرضة عصاه من سأته، علم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب، لو كانوا حقا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان، وراد الله عز وجل أن يظهر ضعفهم وأتى بأضعف خلقه ليدل على أنهم لا يعلمون شيئا، قال الله فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي عذاب المهين؟ كانوا يعملون ويأتمرون بأمر سليمان وهم يعتقدون أن سليمان حي يرزق ولا يحسبونه قائم يصلي يدعو وهو قد كان في عداد الموتى.
استأذنكم فضيلة الشيخ باستقبال أولى المكالمات الهاتفية في هذه الحلقة لهذا اليوم. معنا من السعودية الأخ حاتم. الأخ حاتم حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ حاتم، تفضل بسؤالك.
العافية. السلام عليكم الشيخ صالح.
عافاك الله
حاتم. وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الله يبارك ويجزاك بالخير ويطول في عمرك يا شيخ.
آمين.
سؤال يا شيخ، اليوم ظهر لنا على إحدى الشاشات التلفزيونية من يقول أن البشر كلهم أبناء الله وأنا ابن لله، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ الأمر الثاني، سمعت من أحد المشايخ أن يوم القيامة قبل الحساب إذا تقابل الناس قد يحدث التسامح فيما بينهم قبل أن يعرضون إلى الحساب أمام الله سبحانه وتعالى.
نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخي حاتم، فضل فضيلة الشيخ.
هو أنا قرأت شيئا من هذا الذي قاله في الأول، لكنني يعني لم أقف على حقيقة يعني على حقيقة القول، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن البعض أحيانا لشيء ذي نفسه، لا نقول أنه يعني يريد بذلك معاندة الله، لكن بعض الناس لا يحسن التعبير ويغيب عنه قضية الحديث عن الله إجلالا، لا يحق لأحد كائنا من كان أن يقول أن الخلق أبناء الله وأنه ابن لله بهذا اللفظ بهذا التعبير، هذا غير جائز شرعا اتفاقا. وأرجو الله عز وجل أن يكون قائله لا يقصد اللفظ بعينه
إن شاء الله.
والذي فهمته من ما قرأته أو رأيته أنه كان يتكلم على أنه نشأ يتيما أو ما أشبه ذلك، ويريد أن يقول أنه نشأ يعني بمعنى أنه الله جل وعلا سخر له من يكفله، هذا الذي أراد أن يقوله.
قد يكون صانه التعبير،
أي نحسن الظن.
نعم.
لكن أحيانا كذلك لابد الأخذ على يد السفهاء، وأنه لا ينبغي أن يستمر الإنسان على حديث هذه في التعبير عن أحواله.
كان السؤال الثاني يتحدث عن يوم القيامة والتسامح قبل العرض.
ربما يكون قصد من قال من المشايخ الفضلاء ولم يسمه أنه ما يكون من قضية الحسنات والسيئات، أما أنه يأتي أحد يوم القيامة قبل الحساب ويقول لأخيه قد سامحتك أو عفوت عنك، إلى ساعتي هذه لا أذكر، ربما يكون قد مر علي لكن لا أذكر إلى الآن حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعبد هذا القول.
معنا الأخ إياد من فلسطين. الأخ إياد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إياد. حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
أريد الاستفسار في سورة يوسف الآية 16، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: جاءوا أباهم عشاء يبكون. لماذا قال الله عز وجل يبكون ولم يقل يتباكون؟ لأن أخوة يوسف قاموا بالقائل في غيابة الجب مع سبق الإصرار والترصد، وكان بكاؤهم مصطنع ومجرد تمثيل أمام أباهم لكي يصدقهم بما قاموا به. فيوجد فرق بين كلمة فلان يبكي وفلان يتباكى.
جميل.
الأول بكاؤه صادق والثاني بكاؤه كاذب، لذلك أخوة يوسف كان بكاؤهم كاذبا وهو تباكي، الله أعلم، فلماذا لم يقل يتباكون؟
طيب شكرا. هل لديك سؤال آخر خياد؟
للحلقة الثانية
إن شاء الله تعالى. شكرا لك خياد.
سؤال طبعا في مكانه، لكن طبعا الله عز وجل قال: وجاءوا أي أخوة يوسف عشاء أي وقت المجيء أباهم، مفعول به يعني من قصدوه هو يعقوب عليه السلام، يبكون. القرآن هنا يتحدث عن الواقعة كما هي، ثم بعد يعني بمعنى أنهم كان البكاء عليهم ظاهرة. هل فعلوا ذلك عن عمد أو عن جهل أو عن قصد خداع؟ هذا لا تتحدث عنه الآية، إنما بعد ذلك تأتي الآية هذا الإجمال تفصله ما بعدها من آيات، بمعنى الله عز وجل قال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قد يكون بكاؤهم هذا عن صدق، وقد يكون بكاؤهم هذا عن كذب. فلما جاءت الآيات التي بعدها تخبر بما وقع، علمنا أن هذا لم يكن بكاء عن صدق، لكنه يسمى بكاء، يعني لا يمتنع لغة أن يسمى
بكاء.
كمن يضحك، هناك يريد إنسان يضحك فرحا، ويريد إنسان يضحك استهزاء، لكن من يضحك استهزاء أو يضحك فرحا في كله يسمى بكاء. وكذلك من يبكي، سواء كان يخدع به ببكائه غيره، أو كان يبكي لغير الله، أو كان يبكي لله، أو كان يبكي عن موقف مؤثر رعاه، كل ذلك يسمى بكاء.
معنا الأخت فريدة من الجزائر. الأخت فريدة،
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياك وبياك، جعل الجنة مثواك.
اللهم آمين. تفضلي بسؤالك أخت فريدة.
حيا فضيلة الشيخ، هو أنه عندي سؤال، هو أنه وش يجوز الدعاء على الوالدين؟ واش يجوز دعاء كي ندعو على الوالدين واش يربي كما نقول يستجب الدعاء كي ندعو عليهم بالخير ولا بالشر؟ خصوصا اذا دعينا عليهم بالشر، واش يجوز هذا الدعاء يفوت عند ربي ولا ما يفوتش؟ وحبيت نقول للدكتور فضيلة الشيخ، هو المزالي بحد الزوج الصالح.
نعم، اعتقد الصوت ذهب.
فهمته من السؤال أنها تقول هل يجوز الدعاء على الوالدين؟
أعتقد أنه دعاء الابن على والده،
هو ترك الابن دعاءه لوالديه بالخير من أعظم العقوق
وبالشر.
واضح الآن، ترك مجرد ترك، يعني لو يوجد أبناء لا يدعون لآبائهم بالخير هذا عقوق، مجرد ترك الدعاء لوالديك بالخير هذا عقوق. فكيف عياذا بالله من يدعو على والديه؟ هذا أعظم عقوقا وأشد إثما أيا كان حال الوالدين.
نعم. الأخ علي،
الله يرزقها الزوجة الصالحة، يقالتها كذا الظهر.
نعم. الأخ علي الشيخ لفضيلة الشيخ يسأل: كيف تكون التوبة النصوحة إلى الله عز وجل؟
توبة النصوح أمر الله بها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. وقد قال العلماء إن توبة النصوح يلزم منها أمور، من أشهرها وأظهرها الندم على ما قد فات، والإقلاع عن المعصية في الحال، والأوبة إلى الكبير المتعال، هذا إن لم يكن يتعلق بالذنب شيء مع الآخرين. فإن كان يتعلق بالمعصية حقوق لبني آدم وجب ردها إليهم بالطرق التي يغلب على الظن أنها لا تحدث مفاسد كبرى، ومن صدق مع الله صدقه الله عز وجل، وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها المؤمن. إن كنت صادقا مع ربك فثق أن الله عز وجل سيصدق معك. وقد قيل، وهذا مر معنا كثيرا، إن ما عند الناس يكون لمن سبق، لكن ما عند الله يكون لمن صدق.
نعم فضيلة الشيخ، نود أن ننتقل أيضا إلى الإيضاح، ونود من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث ناقصات عقل ودين.
هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة فصيحة بليغة قوية، فقالت: يا رسول الله، ولما نحن أكثر أهل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا تكفرن العشيرة وتكثرن اللعن. تكفرن العشير، العشير الزوج، لأنه يعاشر زوجته وتعاشره، ويجمع العشير، العرب تقول معاشروك أو أشبه بهذا. قال الفراء، هو أحد أئمة اللغة، لا يقولون عشراء، مع أنه جليس، ما جمعها؟ جلساء.
جلساء،
فعشير تكون عشراء، لكن العرب خوفا من أن يتشبهوا بالناقة إذا كانت حامل يقال لها عشراء، فتجنبوا هذا الجمع، هذا استطراد لغوي. فقال: إن كنا تكفرنا العشير، معنى أن غالب النساء يجحدن نعمة الزوج وإحسانه. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا منك قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال: وتكثرن اللحن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كن من ناقصات إن كنا ناقصات عقل ودين. ثم بين، قال: فأما نقصان عقلها، وذكر نقصان دينها. فذكر في قول عليه الصلاة والسلام نقصان الدين أنها تمكث دهرا لا تصلي ولا تصوم عندما يصيبها ما هو معروف عند النساء. نأتي الآن لقضية ناقصات عقل. ليس المقصود ذم النساء على الإطلاق، ليس المقصود ذم على النساء على الإطلاق، لكن أي أحد، رجل كان أو امرأة، فيه حالتان: حالة عقل وحالة عاطفة. حالة عقل وحالة
عاطفة.
أحيانا تغلب حالة العقل حالة العاطفة، وأحيانا تغلب حالة العاطفة حالة
العقل.
لو قدر أن المرأة انتصرت حالة عقلها على حالة عاطفتها لما ربت وليدا ولما أرضعت رضيعا. يعني لو بقيت تنظر لابنها نظرة عقلية مجردة،
نعم،
تنظرها هل سيبرها، هل سيعقها، هل يستحق أو لا يستحق، لما قامت امرأة بما تقوم به النساء الأمهات الآن مع أبنائهن. لكن في هذه الحال تغلب عاطفتها فينقص عقلها، فلما نقص عقلها كان نقصان عقلها هنا خيرا لأبنائها وعونا على زوجها. لكن لو كمل عقلها في هذا الأمر تحديدا وقلت عاطفتها لوجدت فيها كما تجد أحيانا في بعض النساء انصرافا عن
أبنائها،
حتى تجد المرأة، وهذا من جهلها لا تظنه عقلا وغياب عاطفتها، أن بعض النساء عياذا بالله قد يتزوج زوجها أخرى عليها دون أن يظلمها حقها، على الأقل ليس هناك ظلم بين. فترى المرأة ماذا تفعل؟ تقول: سأترك أبناءك لك، تجعل ذلك من باب لي اليد حتى يترك ما هو فيه، تأثم. ولا يدل هذا على أنها أدت ما عليها من حق نحو زوجها، ولا أدت ما عليها من حق نحو أولادها، وليست هذه الطرائق المثلى في التعامل مع الزوج. هذا أفضل ما قيل في معنى قولي عليه الصلاة والسلام: ناقصات عقل ودين.
نستأذنكم أيضا فضيلة الشيخ، معنا الأخ محمد حسين من السعودية. الأخ محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف حالكم؟
حياكم الله، تفضل بسؤالك أخ محمد.
سؤالي للشيخ صالح، ما رأيه في تفسير الشيخ صلاح الدين أبو عرفة في آية قابيل وهابيل؟
تفسير ماذا؟
تفسير الشيخ صلاح الدين أبو عرفة، إذا كنت تعرفه يا شيخ.
هذا معاصر؟
نعم.
تكلم عن قابيل وهابيل؟
نعم، تكلم عن الآية التي ذكر الله فيها
واتلو عليه من ابن آدم بالحق.
نعم.
ماذا قال عنهما؟ ماذا قال عنهما؟
قال أنه ليس هناك حديث ثابت أن المسميين قابيل وهابيل، أن ابن آدم هما قابيل وهابيل،
يعني قضية التسمية فقط.
نعم، قضية التسمية وقضية التفسير، فسر بتفسير مخالف لجميع المفسرين.
الثاني ما سمعتك.
تفسير مخالف للمفسرين.
هو على العموم نحن نقول ما نراه دينا، والله أعلم بما قاله. نعم. الرجل الله عز وجل. في سؤال ثاني؟
سؤال ثاني. أخ محمد معك سؤال ثاني؟
شكرا.
أستاذ فضيلة الشيخ، إذا أنا لازم تلي. نعم. هناك أيضا معنا الأخ محمد من السعودية حتى أنا أقدر لسؤالين مرة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله كل خير، ونحب شيخنا الكريم في الله.
حياك
الله.
الله يخليك شيخنا الكريم. سؤال بفضلك، شو هو الحكم الشرعي للهجرة لأوروبا بغاية اللجوء؟
طيب، هل لديك سؤال آخر أخ محمد؟
لا، جزاك الله كل خير.
شكرا لك. شكرا لك أخي محمد. نرجع للسؤال الأول، وسؤال أخ محمد كان يتحدث عن قابيل وهابيل وعن التفسير.
قال الله عز وجل: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن المراد به ابناء آدم لصلبه. وقال الحسن البصري فيما يروى عنه إنهما ليس ابني آدم لصلبه، لكن هذا مردود. مردود لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فلو لم يكن ابن آدم لصلبه لعرف كيف يواري، لأنه قد يكون الموت قد وقع قبل ذلك. هذا من حيث أصل القصة، ولا أظن أن هذا المفسر الذي ذكره الأستاذ محمد ينفي هذا، محال. لكن بقينا في الاسمين. نعم، لا يوجد دليل صريح على أن اسمهما قابيل وهابيل.
لا يوجد،
لا يوجد دليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على أن اسمهما قابيل وهابيل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومعلوم أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يوافق ما عندنا فهذا يقبل، ومنها ما يعارض ما عندنا فهذا يرد، ومنها من لا يعارضه ولا يوافقه فهذا يتوقف عنده لكنه ينقل. فأهل العلم من المفسرين رحمه الله عندما قالوا إن اسمهما قابيل وهابيل، إنما هذا لما تنقله أهل التفسير، أهل الآثار، أهل التاريخ عبر قرون ممتدة دون نكير. فالأقرب أنهما أن اسمهما قابيل وهابيل كما يقول جمهور الناس، لكن لا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخ محمد أيضا من السعودية كان يسأل عن حكم الهجرة إلى الخارج أو حكم السفر
باللجوء.
نعم،
هذا يختلف. الأصل أن الإنسان ينظر أين يحافظ على دينه، فإن كانت أحوال البلد التي يسكنها لا يتأتى عليه أن يقيم أمر دينه ولا دنياه، وأحب أن يهاجر إلى بلد من بلاد الكفر، وقد علم أن أولئك الكفرة أنظمتهم القائمة اليوم تعينهم، لا تعترض عليه بأن يعيش بينهم، وبالإمكان أن يقيم الصلاة والزكاة وغيرها من العبادات وأن يأمن على نفسه. فلو قال أحد بالجواز لما عوتب ولما أتيناه بملامة، لكن لو استنصحنا فإننا لا نرى أن يخرج أحد إلى ديار الكفر ليقيم فيها إقامة ينوي أنها مؤبدة. لا شيء يعدل أن يسمع الإنسان الأذان. نعم. ومعلوم أن في تلك الديار لا يؤذن بالأذان أن يكون علانية.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. سأذنكم في فاصل ونعود بإذن الله تعالى. إذن المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى لاستقبال مكالماتكم الهاتفية واتصالاتكم وتساؤلاتكم، وأيضا يسعدنا تواصلكم عبر وسائل التواصل. فاصل ونعود بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. وعنوان حلقة هذا المساء: الإيضاح. مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياك الله سيدي.
فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث في لفظ هلك في قوله تعالى عن يوسف حتى إذا هلك.
والباعث عند الناس على هذا التساؤل أن لفظ هلك غالبا على الأقل في الاستعمال المعاصر يدل على موت ومقتل من ليس بذي كرامة في الغالب، وقد جاء في القرآن خلاف ذلك. الله عز وجل قال عن أبناء يعقوب أو تكون من الهالكين. وإلى الآن الفرضيون الذين يعنون بمسائل التوريث يقولون هلك هالك ثم يأتون بالأمر، لكن مع ذلك يمكن أن يجاب بقوله هذه الآية وردت في سورة غافر، وقد كانت على لسان مؤمن آل فرعون، ومؤمن آل فرعون لم يكن يحب أن يعرف أحد أنه مؤمن. الله عز وجل قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فحتى يبقى إيمانه مكتوما لا يحسن أن يأتي بأقوال أو كلمات أو أفعال تدل على أنه مؤمن. في الوقت نفسه هو يريد أن يحافظ على موسى أن لا يتعرض له فرعون وجنده، فاتخذ بذلك طرائق ذكرها القرآن، منها قول الله عز وجل فيه وقال الذي آمن لأن قال فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، مع أنه مؤمن ولو جاء بأس الله لن يصيبه شيء. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولقد عنه أنه يقول لقومه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فهذا فيه دلالة صريحة على أن يوسف كان نبيا. ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. والمعنى أنه أراد أن يعبر عن يوسف بأنه هلك حتى لا يفهم من كلامه من طيات قوله أنه في قلبه عاطفة نحو أنبياء الله نحو بني إسرائيل، لأن يوسف من بني إسرائيل وموسى من بني إسرائيل، فهو يريد أن يعني يدفع عن نفسه التهمة يواري في الحديث حتى لا يظن النبي آل فرعون وآله أنه مؤمن فيكون في ذلك قتله وهلاكه، فقال هذه الطريقة كنوع من التورية حتى يعمم عليهم أنه مؤمن، هذا الذي يظهر لي في تخريج الآية.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ، خبر موسى عليه السلام القبطي في قوله تعالى فوكزه موسى،
هذا ورد في سورة القصص. الله عز وجل يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الآن نحاول أن نربط هذا الأمر بالآخرة. إذا أتينا لهذا الأمر في أوله فإن الله عز وجل يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في وقت ليس فيه عادة أن تمشي فيه الأرجل، بمعنى أن الناس فيه أكثر أحوالهم في بيوتهم، فوجد فيه رجلين يقتتلان بينهما خصومة هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه يعني من القبط الذين هم سكان مصر الأصليين من أهل فرعون وهذا من عدوه، فاستغاثه أي طلب منه الغوث الذي من شيعته، بمعنى أن الإسرائيلية طلب من موسى أن يعينه ليدفع عن نفسه أذى ذلك القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، بمعنى أن موسى وكز ذلك القبطي وهو يريد أن يدفع شره لا يريد أن يقتله، يريد أن يدفع شره
لا يريد أن
يقتله، لا يريد أن يقتله، فوكزه موسى، لكن في ذلكم الوكز كان قتل القبطي قال الله فوكزه موسى فقضى عليه. إلى الآن تستطيع أن تفهم الآية تشرحها تفسيرا، لكن كيف تستنبط ما في الآية من معنى؟ تأتي لحديث الشفاعة. ما الذي في حديث الشفاعة؟ حديث الشفاعة فيه أن أنبياء الله عليهم السلام يدفعون الشفاعة، آدم يدفعها إلى نوح يعتذر، ونوح يعتذر ويدفعها إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويدفعها إلى من؟ إلى موسى. لما دفعها خليل الله إلى موسى قال موسى عليه السلام إنني أمرت، إنني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إنني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. إذن هذا السبب الذي أخر موسى عن مقام الشفاعة، هذا السبب الذي أخر موسى عن مقام الشفاعة، عن مقام الشفاعة أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. إذا عدنا لهذه النفس وجدنا أنها نفس كافر معتدية، وموسى لم يرد القتل، ومع هذه الأوصاف الثلاثة النفس المقتولة نفس كافرة والنفس المقتولة نفس معتدية
وموسى أصلا لم يرد قتلها، إنما أراد أن يدفع الشر، يدفع عن بني إسرائيل عن الإسرائيلي شرها، فوكزه موسى كنوع من التنحية في الأذى فوقع القتل. ومع ذلك هذا كله كان سببا في أن موسى حرم بقدر الله لما دخل الله في الأزل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن ينال المقام المحمود. إذن وهذا هو المقصود، كيف بمن يأتي عياذا بالله لنفس مؤمنة فيقتلها، ثم أعظم منه جرما من يغتبط يفرح أنه قتل مؤمنا، ثم من يأتي لذمي فيقتله ثم ينشر هذا بين الناس ويعلنه
أنه قتل،
أنه قتل. هذا كله إذا نظرنا إلى حادثة موسى ونظرنا تجرؤ البعض على الدماء علمنا أنه ليس من دين الله أن يتجرأ المسلم على الدماء.
سأذنكم أيضا فضيلة الشيخ في استقبال المكالمات الهاتفية في هذا الجزء من البرنامج، معنا الأخت آلاء من السعودية. أخت آلاء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ، وربنا يكتب ميزان حسناتك إن شاء الله.
تفضلي بسؤالك.
عايزة أسألك عن الحزن يعني من فراق أحد الأحبة، يعني بالذات الوالدين، الأم أو الأب إذا كانت الوفاة مفاجئة، كيفية يعني
نعم. طيب هل لديك سؤال آخر؟
عايزة أسأل برضو عن الملاء، يعني مثلا العذاب أو النعيم إلى ما لا نهاية في حياة الآخرة، يعني الإنسان ما عايز يخش في شكوك وكذا، لكن فعايزة أطمن يعني من الحدة.
تتكلمين عن نفسك في الفقد ولا تتكلمين كلاما عاما؟
أتكلم عن نفسي، ووالدتي توفت في رمضان الماضي.
نعم.
كانت فجأة بحادث حركة، ف
طيب
يعني أحتاج أن أطمن نفسي أكثر.
أولا عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك في والدتك، والأمر الثاني قولي كما علمنا ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وفي الله عوض من كل أحد. الأمر الثاني لا يلام المرء أن يحزن على من فقده، قال عليه الصلاة والسلام إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، مع أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حينها كان عمره 18 شهرا، يعني لم يغدو ويروح في بيت النبوة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، فلا يلام المرء. لكن ينبغي أن يعلم المرء أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وأن من يسبقنا إلى الله بيومه بقدره بأجله لكل أجل كتاب، فإنه إن مات على التوحيد، إن مات موحدا لله، فإنه إلى خير عظيم
إن شاء الله.
ودعاء وحق الموتى علينا من حولنا الدعاء لهم، الله قال الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وفي الحديث السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون نحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فأكثري من الدعاء لوالدتك وتصدقي عنها إن كنت من ذات قدرة في مالك ولو يسيرة، إن استطعت أن تحجي أو تعتمري عنها فإن ذلك بإذن الله يصل ثوابه، هذا كله خير لك. أما قضية النعيم ولا منتهى له، حياة العالم العلوي حياة الآخرة تختلف اختلافا كليا عن حياة الدنيا. الله يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يختلف الوضع يا أختاه، ليس مثل من يستطيع أن يقوله لأنه لم يره بعد، لكن كوني على يقين بعظمتي وملكي ورحمتي أرحم الراحمين.
الأخت أشواق من السعودية، تفضل يا أخت أشواق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك.
خير. عندي سؤال بالنسبة للشيخ، إنه يعني من الكتب اللي موجودة في بين أيدينا اللي هو كتاب صيد الخاطر للإمام العظيم ابن الجو،
نعم معروف،
وفي فصل في كتابه اللي هو ميزان العدل، فيذكر في ميزان العدل إنه قصة ابن سيرين، عيدت رجلا فقلت يا مفلس فبعد 40 سنة، وإنه بما معنى في الكتاب إنه الشخص لن يموت إلا لن يعني يدرك الجزاء أو العقوبة، يعني فما حكم أو صحة هذا الكلام مع وجود التوبة وأن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت عقابه؟ وبرضه سؤال آخر يعني للشيخ، ما حكم الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة يعني كثير نلاقي برضو في كتاب صيد الخاطر يعني في استشهاد بالأحاديث الضعيفة، فما حكم الاستشهاد بها وذكرها أصلا؟
نعم
شكرا.
تفضل يا شيخ.
بالنسبة للأول قضية العدل، لا شك أن الله عز وجل رب ذو فضل وحكم عدل، لكن الذنوب تختلف، منها ما يتعلق ببني آدم ومنها ما لا يتعلق ببني آدم. فالأصل أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق ما يتعلق بالحقوق مع الله مبنية على المسامحة. لكن قد يكون من الإنسان ذنب ثم إن الله عز وجل يكفره له بأن يقع عليه ما كان قد شمت به أخاه، وقد دل الواقع على أنه قلما أن يشمت أحد بأحد فلا يصيبه ما شمت به، وهذا مضطرد، حتى قالوا عن أكثر من صيفي وقالوا عن عمرو بن كلثوم وهما ممن عمر ورأي الناس وجرب، يقولون إن عمرو بن كلثوم قال لبنيه: والله لم أشمت بأحد إلا رأيت ما الشماتة التي قلتها فيه. وقد قال الأول: فقل للشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذا خلدنا، ولو بقي الملوك إذا بقينا. لكن لا بد من التفرقة ما بين المطالبة ما بين الجزاء، التفرقة ما بين المطالبة وبين الجزاء. إذا صدقت توبة العبد إلى الله واعتذر إلى ربه فإن الله عز وجل يرفع عنه ذلك ولا يناقض ذلك عدل الله، لأن هذا الرفع تم بتوبة منه. أما قضية الأحاديث الضعيفة فأما في الأحكام فلا يستشهد بها البتة، لكن في الفضائل بعض أهل العلم يرى أنه يمكن أن يقبل الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة إذا كان هناك أصل من القرآن والسنة يؤيد معنى ذلك الحديث.
نعم. الأخت أمين الماجد: كنت صائمة فخرج دم من أسناني فابتلعته، هل أفسد صيامي؟
إن شاء الله تعالى لا يفسد، لأنه ليس خارج، ليس قادما من خارج البدن، كان نعم. الأولى ألا يعني تبتلعيه، لكن إن شاء الله تعالى شاء الله. الصيام صحيح.
الأخ حسن: ما هو حكم الزواج من امرأة من أهل الكتاب؟
يجوز، قال الله عز وجل: أسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فيجوز للرجل أن يتزوج، الرجل المسلم يجوز له أن يتزوج المرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، لكن قطعا إجماعا لا يجوز المرأة المسلمة أن تتزوج رجلا يهوديا أو نصرانيا من باب أولى غيرهما.
نعم. الأخ عبد الكريم من المغرب معنا. الأخ عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
طيب، أنا عندي، حياك الله، عندي ابن عمي هو من أسرة مغربية ولد مسلما، وفي فترة من حياتي في الجامعة انتمى إلى جماعة مجموعة يعني إيمانية واشتراكية والعياذ بالله، وحصل منه في هذه المرحلة أنهم كانوا يقولون يعني كلاما كما حكى به في استهزاء والعياذ بالله لله عز وجل وبآياته وبرسوله، وكان يحاول أن يتوب ويفشل لأن كانت له رفقة سيئة، إلى أن عاد إلى بيت العائلة وأمن الله عليه عز وجل بالتوبة النصوح، هل توبته مقبولة عند الله؟
نعم، باب التوبة يا أخي الكريم يا عبد الكريم لا يغلق أبدا إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، ولم تطلع لعلنا لا ندرك ذلك اليوم، وإلا إذا بلغت الروح الحلقوم، حين هذا يقبل الله التوبة. فابن عمك هذا أيا كان ذنبه إذا تاب تاب الله عليه، الله عز وجل قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالحمد لله الذي رد ابن عمك إلى الحق وتاب عليه مما مضى، ونسأل الله أن يرزقه من الأعمال الصالحة ما يكفر به ما كان عليه من ظلمات الاعتقاد والأفعال.
نعم. معنا الأخت سهاد من الأردن. الأخت سهاد.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
بس أسأل الشيخ إنه علاقة المسيئة بالزواج، وإنه في عندي بنات يعني يعني بتقدم لها ناس كثير، بس إنه ما بتم الأمر، يعني مع إنه لا ينفع يتم الجمال ولا دين، يعني وإنه إحنا دائما بندعي بالصلاة وبنروح على عمرات وبندعي، ويعني دائما دعائنا إلها بس ما بتم الأمر لها.
نعم،
هو قد يعني الأمر قد يحتاج إلى تفصيل يعني معرفة أكثر، لكن ليس هذا مقامه في الكلام المعلن، لكن إذا كانوا يعني يسكنون في بيت مستأجر بمعنى ليس بيت ملك، فأرى أن يغيروا المنزل الذي يسكنون فيه. لكن إذا كان بيت ملك لا يشق عليهم، لكن إذا كانت تسكن في بيت مستأجر لعله تغير البيت فيكون ذلك من باب الفال، فيغير الله عليها ما تخشى من قوقو من بقائها دون زوج.
كانت تسأل فضيلة الشيخ أيضا عن علاقة المشيئة بالزواج.
هو سؤالها يعني لا يلزم أن يكون السؤال صوابا، هي تتكلم عن امرأة تعذر أن يكمل أمرها، يعني يأتيها الخطاب لكنهم لا يتمون. هو غالب هذا قد يكون عينا غالبا.
نعم.
لكن أقول والعلم عند الله، الفعل الحسن يكون بالتغيير. نحن شرع لنا أننا إذا صلينا صلاة الاستسقاء نغير، والنبي عليه الصلاة والسلام حلق رأس أبناء أخيه جعفر بن أبي طالب بعد أن مات جعفر من باب الفعل. فكذلك الإنسان في مثل هذه الأحوال عندما يتعذر له أمر يتعلق بالبيوت بالزوجية، لأن الزوجة تسكن في بيت آخر، فهناك ارتباط ما بين البيت وبين الزواج. فلو كانت تسكن في في منزل مستأجر يمكن أن تغير البيت، لعل هذا يكون سببا مع سؤال الله والتضرع إليه. كل شيء بقضائه وقدره، ولا تيأس.
معنى الأخ علي أيضا يسأل فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله وذكر الله أكبر بعد قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟
نعم، ربنا عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. المعنى أن الصلاة من فوائدها أنها تنهى المؤمن عن الفحشاء والمنكر، لكن هذا مراد الآية، ذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. ذكر الله في الصلاة، إقامة ذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أن الصلاة يأتي منها أمران، النهي عن الفحشاء والمنكر وذكر الله، فذكر الله فيها أعظم من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر.
فاصل ونعود بإذن الله تعالى. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرا الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم، ولازلنا نستقبل اتصالاتكم الهاتفية وتساؤلاتكم مع ضيفنا وضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ نرحب بك مرة أخرى في العرجون القديم. فضيلة الشيخ، هناك البعض من الناس من يحب أن يسمي المدينة المنورة يثرب.
هو قطعا هذا اسمها القديم قبل أن تشرف بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا الاسم كان متفقا عليه قبل هجرته، وجاء في حديث سعد بن معاذ مع أحد القرشيين أن زوجته قالت له أخوك اليثربي نسبة إلى يثرب. وقد جاء هذا في القرآن على ألسنة المنافقين، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة إلى آخر الآيات. لكنه قد دل الشرع على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يسمي هذه البلدة الطيبة المباركة إلا بالمدينة أو بطابة أو بطيبة، أي الأسماء التي سماها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقبل هذا في نطاق ضيق إذا ضاق الأمر بشاعر مثلا، وقد جاء هذا في شعر جرير، وإن كان ليس بحجة، لكن أقول يعني لم يكن جرير يقصد البعد عن اسم المدينة، لكن الضرورة الشعرية ألزمت. ستهدم حائطي قرماء مني قوافل لا أريد بها عتابا، دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا من صنعاء بابا. أما الأصل تسمى هذه البلدة الطيبة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنورة هذا اسم جاء بعد ذلك،
الآن عن اسمها المدينة فقط؟
الاسم المدينة، لكن لما قال أنس أنار منها كل شيء سميت بالمنورة. وبعض الناس الآن يعني بعض الناس الآن يتحفظ ويقول نسميها المدينة النبوية، هي مدينة نبوية قطعا ويقال لها المنورة ولا حرج.
طيب، معنا الأخت أمة الله من فرنسا. فضيلة الشيخ، أخت أمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا حضرة الشيخ.
عليكم السلام. السلام.
أنا زوجي أخذ قرض ربوي منذ 5 سنوات من غير علمي ولا أدري ماذا فعل بهذا القرض الربوي، ولمدة 5 سنوات وهو يتخبط في الديون ويشتري قرض بقرض آخر، مع العلم أن الله لم يبارك له في أي تنظيم. وأنا اكتشفت هذا الأمر منذ 15 يوم، ومنذ هذا اليوم وأنا أعيش الجحيم. وخائفة على أولادي من الانتقام رباني، مع العلم أن سؤالي يعني عندي سؤالين. السؤال الأول، هل لو أسدد عليه الدين الربوي، لأني أنا معي هذا المبلغ وأخرجه من هذا المأزق ليتخلص من الفوائد الربوية، ما ثوابي؟ مع العلم أنه قال لي أنه سيرجع لي المبلغ بالتقسيط. والسؤال الثاني، هل لهذا الزوج من توبة، مع العلم أنه ندم ومع العلم أنه يصلي ويذهب إلى المساجد ولأنه كتب علي وكان خائفا أن ينهار البيت، لما لهذا لما يقول لي.
شكرا لك.
لهذا أنا الآن أنا
تسمع الإجابة
جحيم وأريد جوابا من فضلكم.
أعانك الله، أعانك الله أخت أمت الله، وتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. معنا من مصر الأخت أسماء. طيب تفضل أخت
أمت الله. وطبعا أخت أمت الله لا حاجة أن تعيشي في الجحيم، لا أراك الله الجحيم لا حسا ولا معنى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. زوجك يعيش في بلد غير إسلامي، أنتم تعيشان كذلك، تحكمه ظروف معينة، صحيح أن هذه الظروف لا تسوغ له أن يعصي الله، لكن هو كان يعطي لم يكن يأخذ، بمعنى أنه لم يصنع الربا استفادة، وإنما ألزمته الظروف إلى أنه يعيش مع هؤلاء بالطريقة التي يعيشون بها. فالذنب وإن كان ذنبا إلا أنه أقل إثما، ولا حاجة لأن تخافي على نفسك من شيء. الله عز وجل رحيم بعباده، وأنت تقولين إن هذا الزوج قد ندم، ثقي أن الله عز وجل سيقبل توبته ويعوضه خيرا، تفعلين خيرا كثيرا إن أعنتيه، وتؤجرين أجرا كبيرا مباركا إن ساعدت ذلكم الزوج على أن يقضي دينه. وأما الأبناء فإن أما مثلك في خوفها من الله، وأب نادم لن يضيعهما الله بفضله ورحمته وفضله. أسأل الله أن يبارك لكما ويقضي ديونكما وأن يحييكما ويمتعكما متاع الصالحين.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ الأخ عبد الحميد الموسى يقول، لماذا قال الله تعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم، فالسوق أحرى أن يكون للمذنبين لا للمؤمنين؟
وقال الله عز وجل في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال في الفريقين وسيقا. هو السياق أو السوق يعني كيف يعرف؟ يعرف كيف سوق، يعني كلاهما يسمى سوق، لكن هذا الإجمال في سورة الزمر بينته سورة مريم. الله عز وجل قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فكلاهما في اللغة يسمى سوق، لكن سوق أهل الجنة يكون على هيئة الوفود التي تفد على الملوك، فكيف بالوفادة على ملك الملوك جل جلاله؟ وأما أولئك كما قال ربنا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال في الآخرين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
معنا الأخ أبو سمية من فرنسا. أبو سمية تفضل معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا من فرنسا، والله إني لا أحبكم في الله،
أحبك
الله أعلم بمدى حبي لكم، الله أعلم.
أحبك الله.
وسؤال يا شيخ، أنا عندي بنتي صغيرة عندها 8 أشهر، وأطلب منكم الدعاء لي ونصيحة لكي أربيها في هذه البلاد على دين الإسلام، والدعاء لجمع الشمل مع الوالدين إن شاء الله.
أسأل الله أن يجمع شملك وشمل والديك. ضع يدك على رأس ابنتك وقل أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقل اللهم أنبتها نباتا حسنا. أكثر من الدعاء لها بقول اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها عونا لي على طاعتك. الصدق مع الله يا أبا سمية هو الطريق الأمثل والسبيل الأقوم إلى تنزل رحمات الله عز وجل على عباده المؤمنين.
نعم. معنا أيضا من إيطاليا الأخ يوسف. أخ يوسف
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخ يوسف، حياك الله.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع.
الحمد لله.
نحن في إيطاليا، عندما يتوفى أحد يتم نقل جثمانه إلى المغرب بأثمان باهظة، حوالي 7,000 يورو. لكن هناك من يذهبون إلى البنك ويقومون بدفع حوالي 25 يورو سنويا مقابل نقل جثمانهم إلى المغرب إن مات الإنسان هنا طبعا، لكن إن لم يمت هنا فلا يرجع ما نفق من مال إلى ورثته، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، لأن تدفعوا 25 يورو سنويا خير من أن تدفعوا 7,000 دفعة واحدة، حتى لو لم يعد ذلك المال إليكم إن شاء الله تعالى لا حرج، وهذا أرفق بكم، والضرورة لها أحكام، ولا بد من مراعاة أحوالكم، وأنتم تعيشون في بلد لا يحكم بالشريعة الإسلامية.
نعم. الأخت حنين تقول فضيلة الشيخ الله تعالى في سورة يوسف: وقد أحسن إذ بي
وقد أحسن بي
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولماذا لم يقل البير مع أن البير أشد من السجن؟
ما شاء الله قلت إلا بالله ولا على السؤال. قال نبي الله عليه السلام كما أخبر الله عز وجل له، قال: ولما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الآن من الذي أدخله السجن؟ عزيز مصر، من الذي ألقاه في البئر؟ إخوته، وإخوته الآن بين يديه وأبوه حاضر، فلم يذكر البئر لأنه قرر أن يعفو عن إخوته، فلما عفى عن إخوته ليس من المروءة أن تعفو ثم تذكر بالذنب، ما دمت قد عفوت لا حاجة لأن تذكر بالذنب، وهو قد قال لهم من قبل: لا تثريم عليكم اليوم يغفر الله لكم. فلما وقف بين يدي أبيه ماذا ذكر؟ ذكر الذنب الذي لا علاقة لإخوته به. قال: وقد أحسن بي، لو قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر كأنه يعرض بخطيئة إخوته عليه، لكنه قال ذكر السجن لأن إخوته لا علاقة لهم بدخوله السجن، فهو دخل السجن بناء على أمر العزيز عندما ارتاب في الأمر في قضية تعرض النساء له، لكن إخوتهم الذين ألقوه في البئر، فلو قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر كأنه يعرض بنقصان إخوته وهم بين يديه في حال حضرة أبيه، فلم يكن يريد أن يجرح مشاعرهم ولا أن يكدر خاطرهم، فتغاضى عن ذلك وتوارى وذكر السجن دون البئر، وهذا من الكمالات التي أتاها الله عز وجل هذا الصديق النبي عليه السلام.
نعم. معنا الأخ نوري من الجزائر. الأخ نوري،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
اعلموا إخواننا الكرام بأننا نحبكم في الله.
محبك الله يا أخ نوري، شكر الله لك وأهل الجزائر جميعا بلا استثناء،
وجزاكم الله كل خير، وجعله الله في ميزان حسناتكم.
آمين.
يا أخي، أنا من الجزائر وعندي مرض السكر منذ حوالي 34 سنة،
شفاك الله،
وحسب نصائح الأطباء أنه لا يمكننا الصوم لأننا نتناول مادة الأنسولين يوميا.
أعانكم الله. نعم.
إلا أنه خلال هذه المدة كلها 34 سنة لم أحاول يوما أو أجهد نفسي على الصوم، فهل أنا آثم لعدم محاولتي الصوم؟
الله قال: من كان منكم مريضا أو على سفر، فالمرض عذر شرعي فلا تأثموا إن شاء الله، لكن الآن في غير رمضان حاول أن تصوم يوما على أنه نافلة، فإن أتممته فحاول إذا يبلغك الله رمضان إن شاء الله العام القادم فصم ما استطعت، وإن لم تستطع أن تتم صوم اليوم فاعلم أنك لن تقدر على صيام رمضان، فتصبح قادرا على أن تفطر، يعني تقطع صيامك إن كان نفلا إن غلبك المرض، لكن إثما ليس هناك إثم لما بيناه. شافاك الله وعافاك ورزقك الله التقوى، لكن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. معنا الأخت أم نهى من فرنسا. أم نهى، معنا أم نهى، يبدو أن الاتصال فقدناه. فضيلة الشيخ هناك سؤال أيضا، من هو أخ عاد المذكور في القرآن الكريم؟
الله جل وعلا قال: واذكر أخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أخ عاد هو نبي الله عز وجل هود عليه السلام، وهو أحد أنبياء من العرب، فالأنبياء من العرب هود وهو أولهم، ثم صالح، ثم شعيب، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة أنبياء من العرب، والله قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والدليل على ذلك أنه قال جل وعلا في سورة أخرى: وإلى عاد أخاهم هودا. فلما قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا، علمنا أنه هو المقصود بقول الله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهذا النبي الكريم جاءت تسمية سور القرآن إحداهما باسمه وهي سورة هود، وإحداهما باسم المكان الذي بعث فيه وهي سورة الأحقاف، وفيها قول الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف.
يبدو أن أمنها عادت مرة أخرى. أمنها تفضلي بسؤالك. أمنها معنا؟ طيب ننتقل إلى أبو أحمد. تفضل أخت أمنها. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ يسمعك أمنها.
أنا عندي سؤال الله يخليك.
تفضلي.
عندي سؤال: هل في فرصة لشراء منزل في فرنسا؟ خرجوا في فتوى لشراء المنزل، يعني مسموح لنا أن نأخذ قرض بنكي، قرض ربوي، هل جائز أم لا؟ هل نتبع الفتوى ولا نتبع ولا نعمل كيف؟ يعني لأن الأسئلة صعبة جدا، ما نستطيع نشتري المنازل هكذا.
نعم. هل لديك سؤال آخر؟
نمر بالبنك الربوي.
هل لديك سؤال آخر؟
نعم.
هل لديك سؤال آخر؟
ليس
لديها. نعم. نعم. أبو أحمد.
يعني تفضل خذ.
أبو أحمد من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو أحمد.
حياكم الله. السلام على فضيلة الشيخ، نحبكم في الله.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أسأل الشيخ أن يدعو الله للوالدة بالشفاء، فقد لزمت فراش المرض منذ مدة.
نسأل الله عز وجل أن يكتب لها الشفاء والعافية وأن يزيل عنها البأس.
اللهم آمين.
آمين يا أرحم الراحمين. شكرا للمشاهدين أن يؤمنوا على دعاء الشيخ. أرجو الشيخ أن يوضح لنا مسألة شراء منزل بقروض بين قوسين ربوية في حالة عدم وجود بدائل إسلامية في بلد.
نقول: لو أن أحدا رخص في هذا يقبل إلى حد ما، إن كان المسلمون يتضررون كثيرا من عدم وجود سكنى لديهم في تلك البلاد، وأحوالهم وأحوال بلادهم تفرض عليهم الإقامة في تلك البلاد وهم أعلم بحالهم، ويقيمون شعائر دينهم ولا يتضررون من بقائهم في تلك البلاد شرعيا، ثم بعد ذلك يحتاجون إلى ديار، إلى بيوت تأويهم تسكنهم يسكنونها، فلو قال أحد بأنهم لا يجدون خيارا إلا هذا ولا يوجد بديل، لأن تلك الدول لا تتعامل إلا مثل هذه الطريقة، ولا يتأتى للمسلمين هناك أن يجمعوا مالا، ولو يعني كانت بيوتهم كلها عن طريق الأجرة لكلفهم ذلك أمرا كثيرا ولا أرهقهم ولا استفاد اقتصاد تلك الدولة منهم، يعني يستفيد منهم أكثر مما يستفيد منهم لو كان قرضا. أرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون في ذلك حرج حتى يجد الله لهم منجا ومخرجا، ما دامهم لم يطعموه، إنما يدفعوه كمن يدفع الضرر عن نفسه.
نعم. معنا الأخ الحسين من فرنسا. الأخ الحسين،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
بارك الله فيكم، جزاكم الله علما، بارك الله فيكم.
حياك الله.
أريد أن أسأل الشيخ، أنا عندي مس في بعض الأحيان يشتد علي في بعض الأحيان، وأداوم على أذكار الصباح والمساء، ولكن في بعض الأحيان وآكل ولكن أنا ضعيف.
جميل. طيب، تسمع الإجابة أخي الكريم من فضيلة الشيخ، لما يبقى لنا الكثير في هذه الحلقة.
هو أحيانا قد لا يكون مسا بالذي يعني يتعارف الناس على قوله، وقد يكون نفس الشخص يعني مغلوب نفسيا بعض الشيء، ربما يكون ذلك، لكن لو ذهبت إلى طبيب يعنى بالغذاء لعلك تجد عنده حلا. لا ترهق نفسك بأقاويل وأفكار ومعتقدات قد لا تكون صحيحة إلى ذلكم الحد. نسأل الله أن يعافيك ويشفيك ويمن عليك بالعفو والعافية في أمر دينك ودنياك.
اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، والحلقة القادمة سوف نتحدث أكثر عن مواضيع أكثر تتعلق بالإيضاح
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إذا إلى ذلكم الحين مشاهدين الكرام، مشاهدي العرجون القديم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.